هذه الضوابط أيها الأحبة والمخارج العامة التي هي لكل شخص ومن كل فتنة كثيرة، سأنتخب بعضها. وقد ورد بعض الأسئلة تسأل عن كتب في هذا الباب، أنا من أفضل ما قرأت في هذا الباب الكتب الجيدة كثيرة والكتب التي فيها غثاء أكثر، لكن أنا أذكر كتابا واحدا لأنه عبارة عن رسالة علمية جيدة بهذا العنوان، بعنوان المحاضرة نفسها، اسمه موقف المسلم من الفتن، ورسالة علمية لا أذكرها الماجستير أو الدكتوراه، لكن كتاب في بابه ممتاز في مجلد واحد مطبوع لشخص اسمه حسين بن محسن الحازمي. أنتخب لكم بعض الضوابط العامة وبها نختم الكلام إن شاء الله. أول ضابط وهو من أهمها يضبط موقف المسلم في الفتن، ألا وهو الاعتصام بالكتاب والسنة والانطلاق منهما والتحاكم إليهما قولا وفعلا لا ادعاء. هذا أهم القضايا والأمور، فالرجوع إليهما والاعتصام بهما في كل الأمور هو طريق الفوز والفلاح ومسلك الهدى والنجاح، وهو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم المبين، وهو طريق العصمة من التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ما هو حبل الله هذا؟ واعتصموا بحبل الله، ما هو هذا الحبل؟ اختلف العلماء فيه، فقالوا هو العهد، قالوا هو القرآن، قالوا هو الإسلام، قيل هو الجماعة، قيل هو الاعتصام بالإخلاص لله تبارك وتعالى. وهذه الأقوال على شتى أنواعها إنما هي تفسير لشيء واحد لا تعارض بينها، هو الاعتصام بهذه القضية كلها من أولها إلى آخرها، الاعتصام بحبل الله المتين. يقول القرطبي في التعليق بعد ما أورد هذه الأقوال في تفسيره، يقول: والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة ورحمة. حتى قال ابن المبارك، هذا من تكملة كلام القرطبي، يقول: ورحم الله ابن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، ثم قال أي القرطبي: فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمر بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين، وهذا هو معنى الآية على التمام. يقول ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذا، وهذا من أنفس الكلام، يقول: واتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم الحال، ثم قال: فاتصال الاعتصام مقام الإيمان، فقد قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم يقول: فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجأ وعياد، وإسلام النفس إليه والاستسلام له سبحانه، هذا نوع من الاعتصام، وهذا قد يحسنه ويتقنه كثير من الناس، وهو باب من أبواب العبادة. يقول: والثاني اعتصام يوجبه وهو تحكيم، اعتصام بوحيه وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام، الاعتصام بحبل الله بوحيه. فالدين كله بالاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. فإذا أحسن العبد الاعتصام بما أمره الله فاز ونجا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به بهذين النوعين، قال: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما، إلى نهاية كلامه، وهو طويل وهو نفيس. ثم وردت بعد ذلك النصوص في السنة النبوية بهذا الأمر أيضا، ولضيق المقام لا أذكر منها إلا حديثا واحدا مشهورا يقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، إلى آخر ما ورد من هذه الأحاديث. إذن فالمنجاة الأولى الأحبة الاعتصام بالكتاب والسنة، ولكن بهذا الفقه وهذا الفهم، لأن كثير من الناس يدعي هذه القضية، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إنما المسألة اعتصام قول وفعل. اعتصام بالله تبارك وتعالى ليس في حال الدعاء والخوف واللجأ وما أشبه ذلك فقط، لا، وإنما الاعتصام بوحيه، والإعراض عن مقاييس الرجال وأفكارهم ومواجيدهم وكشوفاتهم وأذواقهم وما أشبه ذلك. يأتي بعد ذلك يا أيها الأحبة الأمر الثاني من أمور التي تضبط موقف الإنسان في الفتن، وهما أذكر أمرين متلازمين، الثاني والثالث. الثاني منهما ألا وهو التقوى وملازمة العبادة، فإنها منجاة من الفتن بإذن الله تبارك وتعالى. ثبت في الحديث عن معاذ بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بظهوره هو كثرة القتل واستفحاسه في أوساط الناس، ويصبح القاتل لا يدري لما يقتل، والمقتول لما يدري فيما قتل. قال: العبادة في زمن الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: عبادة في الهرج أو في الفتنة كهجرة إلي. هذا عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني. يقول النووي: المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. والذي يظهر والله أعلم أن العبادة والأحبة هي من جاه أيضا من الفتن، يدل لهذا أحاديث أيضا أخرى كثيرة. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طيب، لماذا نبادر بالأعمال الصالحة؟ حتى نتقي مثل هذه الفتن أن تحدث في زماننا، وحتى إن حدثت يكون لنا بهذه الأعمال الصالحة من جاه منها. لا أريد أن أخوض تفصيلا، فأذكر كل عبادة من العبادات وما ورد فيها من النصوص الشرعية التي تخبر أنها من جاه من الفتن. خذوا مثال واحد فقط في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، فزع، قام من نومه فزع، ثم قال: الله أكبر، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نسائه، كي يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هذا حديث ابن حجر لما شرحه يقول: فأمر بإيقاظ نسائه للصلاة، لأن الصلاة من جاه من الفتن التي أنزلت، ماذا أنزل من الفتن. وقس على ذلك كثير من العبادات وهي موجودة هنا بنصوصها الشرعية التي تنجي بإذن الله تبارك وتعالى من الفتن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المهم الذي ينجي من الفتن أيضا، ألا وهو الأمر الثالث، وهو قرين العبادة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: واتقوا الله وإيش؟ ويعلمكم الله. العلم، العلم الشرعي والرسوخ فيه، فإنه نور يبصر به الإنسان مواطن الفتن. والعلم الذي نقصد به ونحبه هو علم الوحي، علم الكتاب والسنة. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نلجأ إلى هؤلاء العلماء الذين نعتقد فيهم الصدق والرسوخ في العلم والتجرد والحكمة وإرادة وجه الله عز وجل. لمن فقد شيئا من العلم فلم يستطع به بعلمه أن يبلغ فيبصر مواطن الفتن فليلجأ إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر. هذا الصنف من الناس الذين هم يبصرون الناس بما خفي عليهم. فالعلم والأحبة بابه واسع، وهو من جاه من الفتن، وهو من جاه من الفتن. ولذلك لما ذكرت حذيفة رضي الله عنه ذكرت أنه تخصص في هذا الباب، فأصبح الناس يلجؤون إليه، حتى عمر رضي الله عنه وغيره في هذا الباب، في باب الذكر الأمور المستقبلية وأمور الفتن وأمور الشر التي قد لا يكون بعض الصحابة يعني اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثل ما اختص حذيفة رضي الله عنه، فهو موضع سر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن فالعلم الشرعي الأحبة من جاء ولا شك، والإنسان يبصر بالعلم الشرعي مواطن الفتن ومواقع الناس فيها. وذاك حذيفة ورد عنه بعض الكلمات اللي كان فيها وصية عجيبة، يقول: إياكم والبروز إلى الفتن، فإنهن كالنسافات ينسفن الإيمان كما ينسف السيل الدمن. انظر للدمن كرمكم الله، لما يأتي السيل ينسفه، ما يبقي لها أثر على الأرض، ما يبقي لها أثر. والفتن كالنسافات، يبرز الإنسان إلى الفتنة فتنسف إيمانه كما ينسف السيل الدمن، والله المستعان. من الأبواب أو الضوابط أيضا المهمة في هذا الباب، وهو جزء من العبادة ولكن نبرز لأهميته، الصبر على الفتن. الصبر على الفتن كما ذكرنا في الآية السابقة: ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع، إلى آخر الآية قال فيها: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت، سواء أنفس أو ثمرات أو خوف أو جوع أو ما أشبه ذلك، وبشر الصابرين لأن إذا أصابت المصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ملائكة عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله تبارك وتعالى يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وأيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاثة قال ثلاث مرات: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي، هذا يوم السعيد، ولمن ابتلي فصبر فواه، يعني فهو عجبا من حاله، كيف ابتلى ابتلي وصبر. فالصبر على الأحبة ليس أمرا سهلا، ليس أمرا سهلا، ولكنه من الأشياء التي يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة يا الأحبة فيما يتعلق بقضايا الفتن، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين كما في حديث حذيفة الطويل ذكرته أوله، قال في آخره لما ذكر الدعاء على أبواب جهنم: الذين هم من بني جلدتنا ويتكلموا ألسنتنا ومن أجابهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فلزوم جماعة المسلمين ولزوم أمام المسلمين، وهذا الحديث يبين أن كما ذكر بعض الشارحين أنه قد يكون هناك أحوال في حال يكون هناك وجود جماعة للمسلمين مجتمعة على الهدى والخير والحق ولا يوجد إمام، وحال يوجد إمام وجماعة، وحال لا يوجد لا إمام ولا جماعة، وهذه كل فيها هناك واجب فيها، فهي عصمة من الفتن. ووجود إمام يجتمع عليه الناس حتى لو كان فيه فسق وجور محتمل خير من أن يكون الناس بلا إمام. من الأمور المهمة أيضا، وهي يعني يحتاج إليها الإنسان، وهي العزلة وقت الفتن والابتعاد عن الفتن، أقصد اعتزال مواطن الفتن نفسها، مع الصبر والتأني والتريث في حال الفتن. وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وذكر قال: ومن يستشرف لها تستشرفه. إذن فنحن نحتاج إلى التريث وإلى التأني وعدم العجلة، وعدم العجلة في قضايا الفتن. ولذلك من أعجب الأحاديث ما ثبت عن أسامة وعن خالد، عن أسامة رضي الله عنه أنه قاتل رجلا كافر أمامه يقاتله، فلما تمكن منه أسامة ووضعه على الأرض رفع السيف وأراد أن يقتله، فقال الكافر في وقتها قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما رأى السيف فقتله أسامة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ فقال أسامة رضي الله عنه: إنما قالها تعوذا، يعني من السيف. في عدة روايات منها: هل فتشت عن قلبه؟ وفي رواية أنه كررها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله وقتلته، حتى أنه أسامة قال وددت أنني أسلمت يومئذ، لأن كان هذا أول إسلام. هذا الموقف نفع الله تبارك وتعالى به معاذ بن جبل وأسامة بن زيد رضي الله عنه بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه نوع من التريث حينما حدث ما حدث بين الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاف حصل بينهم وهم بشر، وكل منهم كان مجتهد، منهم المجتهد المصيب كعلي رضي الله عنه، ومنهم من اجتهد فأخطأ رضي الله عنهم أجمعين، وأمور عصم الله منها ألسنتنا أو سيوفنا فنعصم منها ألسنتنا. لكن ما الذي حدث؟ انظروا لموقف أسامة، كتب إليه علي بن أبي طالب وهو أولى الطائفتين بالحق ولا شك، وهذا هو مذهب أهل السنة، كتب إليه أن يلحق به أسامة. انظروا التريث الآن كيف صار عند أسامة بعد هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أسامة، قال يا أمير المؤمنين، وناداه بالأمارة لأنه يعتقدها، والله لو كنت بين فكي أسد لوددت أن أكون معك، ولكن هذا أمر لم أره، يعني أن أرفع السيف معك على المسلمين هذا أمر لم أره، لأنه يعرف أنه لما رفع السيف على كافر وتعوذ وقت كفره وقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مقالته فاعتزل في تلك الفتنة وما أشبه ذلك. الأمر في هذا يطول يا أيها الأحبة. وأختم بلطيفة بسيطة فأقول إن الناظر إلى الفتن في عصرنا يجد أن الناس مع الفتن على قسمين، فقسم هو نفسه يجري وراء الفتن، وهذا كما يتهوك الناس في كثير من القضايا كفتنة المال وفتنة النساء وما أشبه ذلك، وهذا لا يزال للعبد فيها مندوحة وبعد، يحفظ نفسه ويبعد نفسه عنها ويستعين بالله تبارك وتعالى، ثم بما ذكر من قضايا وأمور. وهناك قضايا ترى كثيرة أغفلتها، لكن مثل الدعاء مثلا، الدعاء جزء من العبادة وكان ضمن القضايا التي سنذكرها في هذا الباب، هذا قسم. لكن ما رأيكم في نوع من الفتن تطرد الناس هي حتى في عقر داره، وهي للأسف سمة هذا العصر، سمة هذا العصر، حتى أصبح الناس يبتلى، الإنسان يبتلى من حيث شعر أو لم يشعر، وهذه فتن عجيبة. ومع ذلك ومع وجودها فلكل منها مخرج، ومن تلك الفتن التي تطرد الناس في عقر دارهم الآن فتنة سماها شيخ ابن تيمية، وهي في كتاب الله عز وجل تبديل الدين، تبديل الدين. والمقصود بتبديل الدين أن يظهر دين للناس ليس دين الله المعروف. وكنا حينما نقرأ قول الله عز وجل في بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كنا نظن هذه في بني إسرائيل، فإذا بها الآن في أمة محمد لبس الحق بالباطل وكتمان الحق وعدم قوله وإظهاره، وبالتالي يصبح الناس لا يدرون من أين يستقون. هذا فتنة تبديل الدين، الدين المبدل. هذه يعني الآن الذي ينظر إلى 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 فتنة الناس في القنوات الفضائية وخروج مفتين بفتاوى يبدلون للناس دينهم إلا من رحم الله، ليس كلام على عمومه، هذا من 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 أعظم الفتن. فإذا صادفت كما ذكرت سابقا قلوبا ضعيفة صارت خطافة. ومن تلك الفتن أيضا فتن نشر الفساد وفرضه في أوساط الناس وأوساط المسلمين وبالذات في فئة الشباب والفتيات، وينتج من وراءها فتنة أعظم ألا وهي تغريب المجتمعات، تغريب المجتمعات. هذه فتنة الآن تطرد الإنسان في عقر داره، ومع ذلك هناك من جاء من كل هذه القضايا. فإذا قلنا نحن مثلا في فتنة تبديل الدين، فكل ما يحدث من تبديل الدين لا يمكن أن يجوز أو يقع لرجل آتاه الله علما واشتغل بالعلم علما وتعليما، فالعلم بصيرة. وإذا كنا نعاني من 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 نشر الفساد في أوساط مجتمعات المسلمين بصورة أو بأخرى، فالمخرج من مثل هذه الفتن أن يربي الإنسان نفسه وأهل بيته والمسلمين عموما على الخوف من الله ورقابة الله تبارك وتعالى والخوف منه، لأن مع الانفتاح العالمي هذا ومع وصول كل هذه القضايا إلى العقول والعلوم زالت الحدود، ليس الحدود السياسية فهي قائمة، لكن زالت الحدود بين الثقافات والأفكار واختلطت، وأصبح هذا نوع من الهرج الذي اختلط الأفكار الذي ذكرناه كما قال النووي. ما العاصم من هذه القضايا؟ رقابة ذاتية تنشأ، خوف من الله عز وجل ينشأ في قلب العبد، وليس هناك رقابة غيره. ومخارج أخرى غير هذا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يجعلنا وإياكم نستمع القول فيتبعوا أحسنه. وأقف عند هذا الحد وأعتذر عن إطالة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.